الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نكمل قراءتنا في نوع معرفة الصحابة من كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. تفضل.
الثانية للصحابة بأسر خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، فذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال رحمه الله: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكون نقلت الشريعة، والله أعلم.
حسبك. بعد أن أنهى المؤلف عليه رحمة الله الكلام عن تعريف الصحابي وطرق معرفة الصحابة التي كان يسير عليها أهل العلم، ابتدأ بعد ذلك الكلام عن عدالة الصحابة. وقبل أن نشرع في الكلام عن عدالة الصحابة، ننبه إلى أن طرق معرفة الصحابة السابق ذكرها هي الطرق التي كان يسير عليها العلماء سابقا للتمييز بين الصحابي وغيره. أما المتأخرون فغالبا إنما يعتمدون على معرفة الصحابة على ما جاء مدونا في كتب معرفة الصحابة، الكتب التي سبق ذكرها في مفتتح هذا النوع. ثم يتكلم هنا المؤلف عن عدالة الصحابة بقوله: للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. يبين أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، كلهم عدل مرضي في دينه، لا شك في ذلك ولا ريب فيه، وعدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كما أجمل هنا وكما سيفصل بعد قليل. وتمتاز عدالة الصحابة رضوان الله عليهم بأن عدالتهم ثابتة بنص القرآن وبنص السنة، لا كغيرهم من العدول ممن تثبت عدالتهم بثناء غيرهم من البشر. فالعدول الأئمة والعدول عدول الرواة إنما نعرف عدالتهم بتعديل الناس لهم، أما الصحابة فبتعديل الله عز وجل وبتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أننا في تعديل الرواة عندما نتكلم عن العدالة الباطنة والظاهرة كما سبق في باب معرفة من تخبر روايته وترد، أن مقصودنا بالعدالة الباطنة هي العدالة التي تعرف بطول الخبرة والمعاشرة، وليس المقصود بها خفايا القلوب والنوايا. أما عدالة الصحابة فهي ثابتة حتى لخفايا قلوبهم ولحسن وفي الحسن على أو في الثناء على حسن نواياهم، لأن الذي عدلهم هو الله سبحانه وتعالى العالم بما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ففوق أنهم أعدل العدول وخير الأمة، فوق ذلك فهم أيضا ثبتت عدالتهم كما ذكرت بنص القرآن، بنص كلام الله عز وجل، وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. ثم يذكر المؤلف بعد ذلك بعضا من نصوص الكتاب والسنة الدالة على ذلك، فيذكر قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعد إيراد هذه الآية: قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المؤلف يعرف أن في المسألة خلافا، ولذلك لم يجزم بنقل الإجماع في هذه في تفسير هذه الآية. يقول قيل اتفق المفسرون، وحقيقة يعني لم أجد بعد بحث لا متوسع، لكن في بعض أهم مصادر التفسير لم أجد نقل الإجماع عن أحد ممن سبق. فنقل الإجماع يحتاج إلى تثبت، وخلاف وارد في الحقيقة، هناك خلاف وارد في الآية، هل هي عامة لجميع الأمة أو خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رسالة علمية حول إجماع المفسرين، الآيات التي أجمع فيها المفسرين مطبوعة، رجعت إليها فلم أجد المؤلف ذكر هذه الآية أصلا، مع أنه يذكر في هذه الرسالة كل ما قيل أو كل ما وقف عليه مما قيل فيه بأنه أجمع عليه المفسرون، وهو الخضيري صاحب الرسالة لم يذكر هذه الآية ضمن ما أجمع المفسرون على قول واحد في تفسيره من آيات كتاب الله العزيز. فلم يقع الإجماع في تفسير هذه الآية، لكن تناول هذه الآية للصحابة لا شك فيه، تناول هذه الآية للصحابة لا شك فيه. إن قلنا بأنها عامة للأمة فهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبارها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، لأنهم خير هذه الأمة، فتناولها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قوي. وإن كان ظاهر الآية في الحقيقة يؤيد أنها خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خطاب لمن نزل عليه القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا وكان هنا تامة لا ناقصة، بمعنى وجدتم حصلتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية الأولى، وقد احتج بها من قبل أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية على عدالة الصحابة. ثم أورد قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيضا احتج بها بعض أهل العلم على عدالة الصحابة، ومنهم ابن الصلاح هنا، ومنهم الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في باب عقده لعدالة الصحابة. وهي كذلك خطاب لمن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وإن كانت عامة في جميع الأمة إلا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في عموم هذه الآية من باب أولى. ولذلك يؤكد هنا المؤلف بقوله: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. ثم يقول: وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية بقية الآية كما هو معروف: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية من أعظم الآيات في الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتفتتح هذه الآية بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثناء المختصر. حقيقة هذا من إعجاز القرآن العجيب. يعني العادة أن الإطناب أو التوسع في الثناء يدل على ثناء أكثر، لكن جاءت هذه الآية بهذا الافتتاح، وكأن المعنى المقصود إن هذا الثناء المختصر في النبي عليه الصلاة والسلام هو مغن عن أي إطناب آخر. فأولا تبتدأ باسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه الصريح، وهذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، يعني يكفي أنه رسول الله، هذا أعظم ثناء يثنى به على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى على أصحابه بقوله، ثم أثنى الله تعالى على أصحابه بقوله والذين معه، ثم انتبهوا إلى هذا العموم، الذين معه يصح على كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من كان في عصره، لولا أن النصوص دلت على أن المقصود بهم من رآه، فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام عاقلا كما سبق في التعريف دلت هذه الآية على أنه مقصود بهذه الآية والذين معه. ثم بين الله عز وجل جميل صفاتهم وأخلاقهم وحميد ما كانوا عليه من الديانة بقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم انتبهوا لافتتاح هذه الآية بهذا الوصف الذي يدل على تمام الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، مما يدل على عظم مكانة هذا الخلق، أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا أينما التفت، وفي أي وقت التفت إليهم تجدهم ركعا سجدا، أي أنهم كثيروا العبادة لله عز وجل، عامة شأنهم وهم في عامة يومهم ركع سجد لله عز وجل. وهذا ثناء كما ذكرت على عظيم عبادتهم لله عز وجل ركعا سجدا. ثم يأتي حقيقة الثناء التالي، وهو من أعظم الثناء ومن أجل الثناء، وهو الذي ذكرناه سابقا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا فيه ثناء على نواياهم وعلى حسن مقاصدهم، وهو دليل أهل السنة والجماعة في وجوب تأويل أفعال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحملها على أحسن المحامل، لأن الله عز وجل يثني على نواياهم، يقول يبتغون أي بأعمالهم فضلا من الله ورضوانه. وأي ثناء أعظم من هذا الثناء، وهو حجة قاطعة على وجوب إحسان الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يجب أن تحمل أعمالهم على أنهم أرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طبعا الصحيح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالسيما هنا السمت الحسن، وإن كان بعض أهل العلم حملها، مجاهد فيما أذكر حملها على أن المقصود بها العلامة التي تظهر في الجبهة من كثرة السجود، وهو من السيمة الحسنة، يعني هذا من الخاص الذي يراد به التمثيل، وإلا المقصود بها حسن السمت ونور الإيمان الذي يظهر على وجوه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. ذلك مثلهم في التوراة، معروف الوقف والابتداء والخلاف فيها في هذه الآية. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطأ هو الفراخ، النبت الصغير الذي يخرج بجوار النبت الضخم الكبير، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي هذا النبت الصغير آزر النبت القوي، أو قول آخر أن النبت الكبير أو شجر الكبير آزر هذا النبت الصغير حتى كبرت هذه الفراخ وعظمت واشتدت واستوت على سوقها فأصبحت شجرا كبيرا ضخما يعجب الزراع، صاحب الزراعة يعجبه هذا النبت العظيم الذي استوى وقوي وغلظ وأصبح شجرا عظاما. وهذا فيه ثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شجر عظيم، شجر طيب، نبت طيب، ثمره طيب مثمر. ثم قال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بهم الكفار هنا أي الفلاحين، قالوا لأن الكفر هو الستر والتغطية والفلاح يستر البذور والشجر في التراب. ومنهم من حملها على ظاهرها واحتج بالآية لذلك على وهو الإمام مالك على كفر من كان يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأن الله عز وجل أخبر أن هذا الزرع يغيظ الكفار أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يغتاظ منهم الكافر، فبين أنه لا يغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحمل في قلبه غيظ على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا الكافر، ويكون هذا فيه انتقال من المثل إلى الواقع، يعني ليس في ذلك إرباك، وهذا شيء معروف في القرآن والسنة وفي لغة العرب، انتقال من المثل إلى الواقع، وهذا أمر يعني ليس مستنكر في لغة العرب. المقصود أن ثم يختم الله عز وجل بالوعد لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم يوم القيامة، ولا أجر أعظم من دخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل. فهذه من الآيات العظيمة الدالة على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الآيات كثيرة جدا، لكن من الآيات التي فيها رد على من يقسم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ويعتبر أن بعضهم هم أهل العدالة ومن سواهم ليسوا بأهل العدالة كبعض الرافضة ومن وافقهم من أهل البدع، من الآيات الرادة عليهم ردا صريحا قول الله تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ففي هذه الآية بيان تفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وأن من أنفق وقاتل وجاهد في سبيل الله قبل فتح مكة أعظم ممن جاهد وقاتل بعد ذلك، لكن تختم الآية بقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، أي من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. وهذا رد على الرافضة الذين أو بعض الشيعة وبعض أذنابهم من أهل البدع الذين يعتبرون أن من أسلم بعد الفتح أن هؤلاء الطلقاء كما قالوا، وأنهم ليسوا أو لا تنالهم الآيات والأحاديث الدالة على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرجونهم بذلك عن الصحبة أصلا ويعتبرونهم ليسوا من الصحابة. الآيات في ذلك كثيرة حقيقة. أيضا قول الله تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هنا في كلام للعلاء حقيقة حول هذه الآية ودلالتها جيد في بيان أن المقصود بالذين اتبعوا المهاجرون الأنصار معروفون وبين أمرهم، لكن حقيقة الذين يهمون أنهم من جاء بعد المهاجرين والأنصار لأنه هم الذين نازعنا فيهم بعض أهل البدع، فنريد أن نذكر آيات الدالة على دخولهم في عموم هذه الآيات وفي عموم عدالة الصحابة. فيقول هنا العلائي معلقا على قول الله تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان من جاء بعد السابقين الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم. أي هم ليس المقصود بالتابعين بإحسان التابعين بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وإن المقصود من أسلم بعد المهاجرين الأنصار، يعني هم مسلمة الفتح بعد انقطاع الهجرة من مكة للمدينة، وهم الذين جاءوا بعد هؤلاء. قال: قاله جماعة من المفسرين، قالوا: وهم من أسلم بعد الحديبية وبيعة الرضوان إلى آخر زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مسبوق به العلاء، لكن اللطيف في قوله ويؤيد ذلك أن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك، فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه، وهم من أسلم بعد فتح مكة. فدل ذلك على أن المقصود بالتابعين بإحسان هم من جاء بعد أو من أسلم بعد فتح مكة. قال: فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه، وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم، ثم أتبع بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام، فقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم، فشملت الآية جميع الصحابة، فشملت هذه الآية جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتبع بقوله: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد سخط عليه لزمه بيان ذلك بدليل قاطع عن الله تعالى، ولا سبيل إلى ذلك. أخبر الله أنه قد رضي عن هؤلاء جميعا وأنهم قد رضوا عنه، فمن ادعى بعد ذلك أن الله قد سخط على واحد منهم لزمه أن يأتي بالدليل القاطع على ذلك. أيضا في قول الله تعالى: في من بايعه في الرضوان أو بيعة الرضوان تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآيات في ذلك كثيرة، في سورة الحشر: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، والتي شملت أيضا الأصناف الثلاثة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقال فيها مثل ما قيل في آية التوبة. ثم يورد المؤلف هنا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد الخدري متفق على صحته كما قال، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والنصيف كما ذكرنا سابقا المقصود به هنا النصف، النصف لغة في النصيف، كما يقال العشير لغة في العشر، وقيل إن المقصود به تصغير النصف، وأنه يصح أن يصغر النصف على نصيف فعيل وإن كان أصل فيه نصيف. وقيل إن المقصود به الخمار، والنصيف والخمار يقال له نصيف في اللغة، هذا لا شك فيه، لكن الأقرب إلى معنى الحديث هو المعنى الأول، وأن المقصود بالنصيف هنا النصف، يعني لا مد أحدهم ولا نصف مده، أي ولا ملء كفه، المد هو ملء الكفين والنصف هو ملء الكف الواحدة. وهذا الحديث حقيقة فيه بيان عظم أجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويأس من جاء بعدهم أن يبلغ درجتهم في الأجر والثواب والمكانة. فإذا كان أحدنا إذا أنفق مثل أحد، هذا ليس مبالغة يا إخوان، هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، مثل أحد ذهب، تعرفون جبل أحد من أعظم الجبال، بل هو يعني ما أشبهه بسلسلة جبال متصلة، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ما قال حتى ذهب، يعني ولو برا ولو شعيرا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصف هذا المد، فكيف يطمع أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو مكانته. هذا حديث عظيم جدا في بيان مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، استنكر هذا السؤال وقال لغبار أنف معاوية أو لغبار قدم معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عبادة عمر بن عبد العزيز. ممشاه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أو في خرجة أو في دخلة أو في أمر معروف أو في طلب علم هذا يعدل عبادة عمر بن عبد العزيز. فهذه مكانة عظيمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها أحد ممن جاء بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من الحديث الدالة على فضل هذا الجيل قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رآني. وقوله في الحديث الآخر يغزو فئام من الناس إلى آخره. الحديث السابق الدال على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن الفتوح تستمر في زمن الصحابة، بل كل فضل للتابعين هو راجع للصحابة لأنهم إنما نالوا هذا الشرف برؤياهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فشرف التابعين إنما هو من شرف الصحابة، وشرف أتباع التابعين إنما هو من شرف الصحابة لأنهم رأوا من رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الصحابة لا شك أنه من شرف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المكانة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات والنصوص الكثيرة وهي كثيرة جدا، وهناك نصوص خاصة ببعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ألف أهل السنة مؤلفات مفردة وبوبوا في بعض كتبهم أبوابا خاصة في مناقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائلهم. فمنهم من أفردها بالتصنيف كالإمام أحمد وأبي نعيم وابن شاهين وغيرهم من أهل العلم، خيثم الأطرابلسي وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من بوب أبوابا خاصة وكتبا خاصة بفضائل الصحابة كالإمام البخاري والنسائي وغيرهم من أهل العلم والإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم. المقصود أن هناك حديث خاصة ببعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل مشاهير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمكثرون من الرواية منهم ومن عليهم الاعتماد في نقل الدين كلهم ثبت فيه فضل خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في أقل الأحوال بعض غير المشهورين منهم نجد فيهم فضائل منقولة عنهم يذكرها بعض الصحابة يثنون على بعض، أو بعض التابعين ممن أدرك أولئك الصحابة يثنون على أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. فالمقصود أن فضلهم وشرفهم ثابت على العموم وعلى الإجمال وعلى التفصيل، لا يخرج من ذلك أحد منهم رضوان الله عليهم، على ما يأتي بعد ذلك من تفصيل أيضا في هذه المسألة يجمع بين أقوال أهل العلم فيها. ثم يقول ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. هذا إجماع من الأمة، أجمعت أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر والقرطبي وابن الصلاح هنا وابن حجر وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على عدالة الصحابة، بل ظاهر كلام الإمام أحمد وعلي المديني وغيرهم من المتقدمين أيضا يدل على إجماع السلف، وكلمة أبي زرعة الرازي المشهورة أيضا تدل على ذلك عندما قال إن القرآن حق والسنة حق وما جاءنا عن الله ورسوله حق، والذين نقلوا لنا هذا الحق هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو زرعة فمن أراد أن يطعن فمن طعن في الصحابة فإنما يطعن في الشهود الذين نقلوا لنا هذا الدين، فلا يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أراد أن يطعن في الكتاب والسنة، لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكتاب والسنة إلا من خلال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد طعن في الدين كله، فإن الدين إنما جاءنا من طريقه. لذلك قال: فمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن هؤلاء قال فهم زنادقة. من وصل به الأمر إلى الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو إنما يقصد رد الدين كله، فيستحق بذلك أن يعتبر من الزنادقة، أي من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض. يقول هنا: ومن لابس الفتن منهم، وينص على هؤلاء خاصة لأن هؤلاء هم الذين نازعنا فيهم بعض أهل البدع، من عاصر الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان أو عند مقتل عثمان وبعد ذلك بين علي رضي الله عنه ومعاوية وما بعد ذلك في زمن الحسين وفي زمن ابن الزبير وفي زمن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فحتى من دخل في الفتنة فإنما دخلها متأولا، ومن لم يدخلها متأولا، نفترض أنه قام الدليل على أن بعضهم ليس متأول، نفترض ذلك، فإن لهم سابقات خير وأعمال صالحة تعتبر معها هذه الخطيئة قطرة في بحر من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية كلام جامع في الواسطية تكلم فيه عن قضية عن عدالة الصحابة، وذكر أو بيّن أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على عدالة الصحابة هو أن من دخل في الفتن منهم أو ما جاء من الأخطاء والذنوب والمعاصي عن بعضهم، فأولا نجد أن غالب ذلك له محمل حسن، ويمكن أن يحمل محملا حسنا وأن يتأول، ويلزم ذلك فيهم كما ذكرت لما لهم من أو لما حظوا به من ثناء الله عز وجل عليهم وعلى نواياهم وعلى مقاصدهم. فالتأول لهم ليس يعني ليس له، لا نقول بأنه مجرد تعظيم في غير محله، بل هو من حقهم ومن الواجب لهم علينا أن نحسن الظن بهم. الأمر الثاني أنهم أسرع الناس توبة بعد حوبة وبعد ذنب وبعد معصية، ومن ثبت منهم المعاصي الكبار ثبت عنهم التوبة السريعة والقوية، فهذا ماعز. وهذه الغامدية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقد توب التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، يعني حتى من وقع في بعض الفواحش منهم ثبت فيما يدل على التوبة العظيمة لهم، فكيف من لم يأتي عنهم شيء من ذلك؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يؤتى به ما أكثر ما يؤتى به شرب الخمر. فشتمه أحد الصحابة فقال: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. حتى من ثبت عنها المعصية والفاحشة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم تثبت له التوبة، مع أنه لا يتوقع من الرجل منهم إذا عصى الله عز وجل إلا أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، لكن لو افترضنا أن بعضهم ما ثبتت له توبة أو توفي على ذنب أو ما شابه ذلك، فإن لهم من المآثر والحسنات والمواقف في الجهاد وبذل الأنفس والأموال ونصرة الدين والتمهيد له ونشره في الخافقين والأجر المترتب على ذلك إلى قيام الساعة ما يمحو تلك الخطايا، وما يرجى لهم معه أن تكون تلك المعاصي وتلك الذنوب كما ذكرت قطرة في بحر من الحسنات والأجور والثواب العظيم لهم رضي الله عنه. لذلك فإن أجمع السلف على الكف عن ذكر معايبهم إن كانت لهم معايب، أو عن ذكر ما يشتبه به عند العوام أو عند الجهل أنه يعني مما يقدح في عدالتهم مما وقع في الفتن، وأن تحفظ الألسن عن ذكر ما ينتقص به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجوب الدفاع عنهم والذب عنهم وبيان محاسنهم وفضائلهم، فهذا أمر متفق عليه كما سبق. يقول: إحسان للظن بهم، وهذا حق لهم لا تفضلا منا عليهم، بل هو حق لهم واجب علينا أن نحسن الظن بهم. ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر والأجور العظيمة والسابقة في نصرة الإسلام وفي نشره، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. يبين أن اتفاق الأمة على هذا كان لأنهم نقلة الشريعة، فالطعن فيهم طعن في الشريعة ذاتها، وهذه خطورة الكلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو التنقص لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والإعلاء في هذا الكتاب كلام جميل أيضا في الرد على أهل البدع، حيث يقول يعني أهل البدع دائما يتمسكون بالقصص التي ترد هنا وهناك، وقد يثبت بعضها في القدح في بعض الصحابة، وإذا جئنا نتأول يقولون هذا الكلام لا يقبل العقول، أنتم بس أناس تجركم العواطف ويجركم الكلام غير المنطقي في الدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيرد عليهم العلاء يقول: لا يوجد أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونجد في أخباره ما يمكن أن يتمسك به الطاعنون عليه من الشبه. فكما نقول للرافضة مثلا: كما تتأولون أنتم هذه الشبه لمن تعظمونه بحجة أنه قد ثبتت عدالته وديانته وكذا، وأن هناك أمور قرائن تلزم أن يحمل ذلك الأمر على خلاف ظاهره مثلا، لو كان الظاهر يدل على خلاف العدالة، قولوا مثل ذلك في من سواهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبنفس الطريقة التي تدافعون بها عن علي بن أبي طالب وعن الحسن وعن الحسين وعن غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما بدر منهم أو وقع عنهم لهم، فقولوا مثل ذلك في غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الدفاع عنه. ولا يعني ذلك، وهنا ندخل إلى قضية مهمة، ولا يعني ذلك أن الصحابة معصومون من الخطأ. لم يقل هذا أحد من أهل العلم، لم يقل أحد بأن الصحابة معصومون من الخطأ، بل الصحابة بشر يخطئون كما يخطئ بقية الناس. ولا يتصور أن يقول بهذا عاقل: كيف ومنهم من زنى كما سبق، ومنهم من سرق وقيم عليه الحد، ومنهم من قتل النفس التي حرم الله، ومنهم من يعني ارتكب قذف، ومنهم من قذف، يعني بعض الفواحش صدرت من بعض الصحابة، ومنهم من شرب الخمر. نعم هو قليل فيهم جدا بالنسبة لمن بعدهم، ومن فعل أو بدر ذلك من قليل جدا، لكن وقع هذا منهم، بل منهم من ارتد، والردة أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. فمن من أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه من ارتد، فإن قيل هؤلاء ليسوا بصحابة أصلا نقول: ما أدراك، ما الذي يلزم من ذلك؟ ألا يمكن أن يكون قلب قلبه وبعد أن أسلم ارتد ورجع عن الدين؟ يمكن هذا ويقع هذا، رغبة في الدنيا، رغبة في الكذا، حمية جاهلية، ما توطن، دخل في الإسلام لكن ما استقر الإيمان في قلبه ثم ارتد عن دينه. فإذا كانت الردة جائزة على بعض من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، فمن باب أولى أن يجوز منهم فعل المعصية الصريحة. لكن كما سبق أنهم أسرع الناس توبة، وأن لهم مآثر تمحو هذه السيئات والخطايا. يبقى أن هناك في الحقيقة عبارات لبعض أهل العلم تدل على أنه يمكن أن يوصف بعض الصحابة بخلاف العدالة، كما جاء عن يحيى بن معين أنه وصف بسر ابن أرطاه أو ابن أبي أرطاه على خلاف فيه، وصفه بأنه رجل سوء. وبسر بن أرطاه من صغار الصحابة، ومن أهل العلم نفى عنه الصحبة، لكن الصحيح أنه من صغار الصحابة، وكان له أثر أو كان له دخول قوي جدا في الفتنة، وله أفعال سيئة، بالفعل له أفعال سيئة في زمن الفتنة، يعني في تتبع بعض أنصار علي بن أبي طالب، وفي قتل بعض من كانوا معه، بل يذكر أنه قتل طفلين لعبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن عباس أنه كان من ولاة علي بن أبي طالب على مكة والمدينة على بعض مدن الحجاز، فأنه تتبعه وحتى هرب منه إلى اليمن عبيد الله بن عباس، فدخل بينه وعدد بنيه صغيرين في حج أمهما فقتلهما. المقصود أنه جاء عن هذا الفعل. أيضا من نزل فيه قول الله تعالى: إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا شك أن الذي نزلت في هذه الآية أحد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا بأنه عقبة أو وليد بن عقبة أو قلنا بأنه غيره، فهو رجل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الإيمان، ولذلك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رجلا يعلم أنه فاسق ليأخذ الصدقات، فهو رجل الظاهر أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن الظن فيه، فإذا به يخبر عنها أولئك القوم بخلاف الواقع، ويصفه الله عز وجل بأنه فاسق. ومن قذف، الله عز وجل يقول في حق من قذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أخبر أنه من وقع في قذف أم المؤمنين عائشة أنه فاسق. فمثل هؤلاء نقول بأنهم من ورد فيه النص القاطع أو فعل فعلا لا يمكن أن يتأول يستثنى من الصحابة، يستثنى من الحكم له بالعدالة، مو من الصحابة يعني نصف الصحبة، لكن يستثنى من الحكم له بالعدالة. لكن منهم من ثبتت توبته ورجوعه مثل الذين قذفوا وغيرهم، فمن ثبتت توبته ورجوعه خلاص الحمد لله، ومن لم يثبت لنا ذلك فيه فنكف ألسنتنا عنه ونكل أمره إلى الله عز وجل. لكن يبقى الأصل والأعم الأغلب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول، إلا من جاء النص القاطع الذي لا يحتمل التأويل، وأؤكد على قضية عدم احتمال التأويل في شأنه، فإنه يعني لا غضاضة أن يبقى اثنين أو ثلاثة أو أربعة يمكن أن يستثنوا من بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عدول. حتى هؤلاء من أهل العلم يقول بأنهم ارتكبوا معصية ويمكن أن يفسقوا بارتكاب هذه المعصية، لكن تبقى روايتهم مقبولة، لو رووا تبقى روايتهم مقبولة، لأنهم يعني إنما وقع هذا الفسق منهم في أمر معين لا يصل إلى درجة اتهامهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وممن تبنى هذا الرأي يعني يغلب على الظن أنه من يقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تبنى هذا الرأي الأمير الصنعاني في كتابه ثمرات النظر، يقول بأن عدالة الصحابة لا شك أنها ثابتة لعموم الصحابة، ومن ثبت عنه شيء من المفسقات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من فسق بعبارته هو، يعني من ارتكب أمر يفسق به وفسق بذلك، فإنه يبقى صادقا في روايته، لأننا لا نعرف أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يظن فيه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني الذي أراه هو الإنصاف في هذه المسألة والعدل، والذي يجمع بين الأدلة ولا يصادم الأدلة الدالة على أن منهم من وقع منهم ما يفسق به، ومنهم من ارتد، ومنهم من كذا. فلا يمكن أن نقول بأن حتى من وصف الله بأنه فاسق بأنه ليس بفاسق، حتى من وصف الله بأنه فاسق لا يكون فاسقا، لا يصح هذا. فلا بد من يعني نعتبر هذا خارجا عن العموم، مستثنى من العموم. وأما بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم عدول. نعم. هذا بالنسبة لمن قذفوا، من قذفوا، لكن أول شيء من الوليد بن عقبة ما ثبتت عدالته، ما ثبتت توبته، بل نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو الحكم بن أبي العاص نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، والوليد شرب الخمر حتى في زمن عثمان وأقيم على الحد بذلك، وهو الذي صلى بالصحابة الفجر 4 ركعات وهو مخمور، والتفت إليهم وقال: أزيدكم؟ يعني من شدة ذهاب عقله بالخمر، والحكم بن أبي العاص الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وبقي منفيا إلى زمن عثمان عن المدينة، وهيث المخنث الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، ماذا نقول في هؤلاء والذين قذفوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قذفوا في قصة المغيرة بن شعبة وغيره، والله عز وجل يقول وأولئك هم الفاسقون، إيش نقول فيه؟ الله عز وجل يقول فاسقون، والله ما أستطيع أعرف كلام الله عز وجل. فيبقى أن هؤلاء فسقوا بهذا الفعل، منهم من تاب وهذا الظن فيه، ومنهم من لم تثبت توبته، ومنهم من لم تثبت توبته. فالمقصود وإحسان الظن فيهم وارد، يعني من أراد أن يقول أنهم تابوا، لكن أن منهم من يفسق ومنهم من قد لا يختم. يعني ورد أيضا الحديث في قاتل عمار، وإن كان الحديث فيه من يضعفه، لكن فيه أيضا من يصحح حديث قاتل ابن سمية في النار، وهو أبو الغادي وهو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من غل والحديث فيه صحيح، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وأخبر النبي أنه في النار، الذي غل الشملة في يوم خيبر ثم ولد ميتا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، الذي قتل نفسه بحديدة وإن كان قيل إنه منافق، وإن كان قيل إنه هذا الرجل منافق، لكن إن لم يثبت هذا القول لا شك أن قتل النفس ليس بردة ليس كفرا هو من الكبائر. فالمقصود يعني هناك نصوص خاصة ببعض من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام منهم أنه في النار، ومنهم من ارتكب فاحشة، ومنهم من وصف الله عز وجل بالفسق. فهؤلاء أصلا ماذا نقلوا من الدين؟ يعني نحن همنا حقيقة في قضية الصحابة أولا الحق الذي لهم، ثم قضية الدين الذي بلغونا إياه، وهؤلاء لا نعرف لهم حديثا يعتمد عليه يعني يذهب الدين بذهابه، فضلا عن القول الصحيح أو القوي حقيقة قول أمير الصنعاني بأن هذا الفسق لا يؤثر في قبول رواياته، وأن هذا خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهم خصوصيات كثيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني كأن الخلاف يصبح لفظي، من أثبت لهم العدالة مع هذه الأفعال كأنه يقصد قبول مروياتهم، ومن قال بأنهم ارتكبوا ما يحصل به أو ما يصح أن يوصف به فاعله بأنه فسق استند إلى نصوص قاطعة ودالة على ذلك. فيعني ليس في الأمر كبير خلاف أو خلاف حقيقي في المسألة فيما يظهر لي. نعم. إيه هذا بالنسبة للذين قذفوا عائشة صحيح بالنسبة، لكن بقية القصص من أخبر النبي أنه في النار ماذا نقول فيه؟ أبو الغادي يعرف باسمه، ولا يهمنا حين ما هو قضية معرفته باسمه أو ما عدم معرفته باسمه، ما دام أنه ثبت أنه صحابي وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيعذب في النار. حط شيخ يعني هذا يدل على أن الصحابي قد يحصل من هذا وقد يكون معرضا لدخول النار، واضح يا شيخ؟ يعني من غل الشملة الآن، من قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، ماذا تقول فيه؟ الذي غل الشملة. طيب هذا صحابي ولا لا؟ صحابي أو لا؟ أنا أسأل، مسلم أو لا؟ لا لا خلي قضية هو صحابي أو لا، الآن الظاهر عندنا أنه صحابي أو لا، الظاهر أنه صحابي، إيش عندك شك؟ لأنه إما كافر ولا صحابي، يعني الذي كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إما يبطن الكفر والنفاق في نفسه أو أنه مسلم، والظاهر أنه مسلم. الذي وصف الله عز وجل بأنه فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو الوليد بن عقبة أو غيره، هذا كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل وصفه بأنه فاسق، لا يمكن لأحد أن يعارض هذه النصوص القاطعة أبدا. قول أهل السنة والجماعة على العموم وعلى الإجمال، لكنه وهذا هو الواقع، عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا الذي قدمناه، ولذلك نقول ما نخرج من ذلك إلا بدليل القاطع. ونعرف أنه في نصوص لبعض أهل العلم تعارض ذلك، لكن ماذا أفعل مع نصوص الكتاب والسنة الدالة على خلاف هذا الأمر؟ وهذا يحيى بن معين، لا تدخل لي أهل السنة والجماعة، يحيى بن معين يقول عن بسر بن أرطاك رجل سوء، والله ماني أغير من يحيى بن معين على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعرف مني بمكانتهم وبقدرهم وقال هذه العبارة. هذا يدل على أن المسألة لا فيه من أهل السنة والجماعة من قال بخلاف ذلك، أقل شيء من رأى أن من صدر من شيء لا يحتمل التأويل أنه يستحق أن يوصف بشيء من ذلك، بشرط أنه لا يحتمل التأويل، ألا تثبت له التوبة، ويقتصر فيه على أفراد قلائل. ليش أن نحن نقول هذا الشيء؟ أنا يمكنني حقيقة أن أتأول هذا كله وأرده، لكن لما تناقش أهل البدع، والآن فتح المجال في النقاش مع أهل البدع، وأصبح يعني أمر عن طريق الكتب وعن طريق وسائل الإعلام، لا يمكنك أن تدفع هذه الأدلة بالصدر كذا، تقول لا، حتى من قال فيه أنه في النار هذا أيضا عدل، وأنه حتى من قال الله أنه فاسق هو عدل، إيش تقول له؟ لا بد أن يكون الرد صحيح، فتقول والله أستثني هؤلاء وأما البقية فهم عدول، بغير ذلك بيصير مكابر، يعتبرك مكابر ولن يقبل قولك لا هو ولا المنصف الذي يسمع قولكما. فلا بد أن تأتي برد مقنع يرد على أهل البدع ويضمن سلامة الدين، ويستثنى في هؤلاء القلائل الأفراد القلائل فقط. عرفت يا شيخ المقصود ليش أنا يعني قلت بهذا القول؟ إن كان عندك ردود على هذه النصوص ردود قوية أتراجع عن قولي وأتبنى ما ذكرت، وإذا كان لا والله مجرد النصوص العامة في مقابل هذه خاصة فهذا لا ينفع. نعم. الله يجزاك الخير. بعد الكلام عن عادات الصحابة يبقى موضوعا مهما حقيقة، وهو الكلام عن ضبط الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتعرض له المؤلف عليه رحمة الله، حيث إن بعض الناس قديما وحديثا أثيرت هذه المسألة حديثا، يقولون أنتم تتكلمون دائما على عدالة الصحابة ولا تتكلمون عن ضبط الصحابة، مع أن الصحابة بشر قد يخطئون وقد ثبت خطأ بعضهم. فهذه عائشة مثلا استدركت على عدد من الصحابة بعض الأحاديث التي رووها، والعلماء ربما نبهوا أيضا على خطأ بعض الصحابة في بعض الروايات، وإن كان هذا قليلا نادرا. فلما لا تتكلمون عن ضبط الصحابة؟ أما العدالة فقد أثبتها الله ورسوله، وسلم لأهل السنة والجماعة القول بعدالة الصحابة، لكن الضبط هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ضبطهم وإتقانهم؟ ألا يمكن أن يهم الرجل منهم أن يكون هناك فيهم من هو سيء الحفظ والضبط؟ فلا بد من الكلام حول إثبات أيضا أن الصحابة نقلوا كما سمعوا، أي أنهم ضابطون. الدليل الأول يا أخوان، هناك أدلة متعددة. الدليل الأول بيان أن للعدالة أثرا عظيما على الضبط، أن العدالة لها أثر كبير في الضبط. من يتصور أن العدالة لا علاقة لها بالضبط فهو مخطئ، أن العدالة لا علاقة لها بالضبط فهو مخطئ. فكلما عظمت الديانة وكلما زاد التقوى، زادت التقوى والورع، كلما زاد الضبط والإتقان، لأن الإنسان يصبح عظيم التحري فيما ينقل، عظيم التوقي في الرواية، وهذا ما ثبت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة أولا هم أفضل هذه الأمة، فهم أعظمها عدالة وديانة وتقوى، لذلك سيكون أثر العدالة عليهم قوية جدا. وأنتم لو تستحضرون ما ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أن الواحد منهم كما جاء عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يحدث يحمر وجهه وتغرورق عيناه ويرتعد فزعا، ثم إذا حدث يقول أو نحوه أو شبهه، يعني مما يدل على عظم توقيهم وتحريهم في الرواية.
وأن الواحد منهم كان لا يروي إلا وهو عظيم التثبت والتأكد من صحة روايته. ومنهم من كان يغمى عليه كأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فإذا قالها ويأتي ليذكر الحديث يغمى عليه، يغشى عليه من البكاء 3 مرات. ومنهم من ترك الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية من أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، كالزبير بن العوام حيث قال له ابنه عبد الله بن الزبير: يا أبتي إنك بالمكانة التي أعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث غيرك؟ فقال: يا بني والله إني لبالمكانة التي ذكرت. ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، حواري النبي عليه الصلاة والسلام، من السابقين الأولين، من أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فحمل الكذب هنا على الخطأ. ولذلك يقول الحافظ: إن أرجح الروايتين في حديث الزبير أنه روى هذا الحديث من دون لفظ متعمدا. يعني هناك روايتين عن الزبير، أنه قال من كذب علي متعمدا، وأنه قال من كذب علي فليتبوأ. قال الأولى بفقه الزبير أن تكون الرواية بغير كلمة تعمد هي الصحيحة عنه، لأنه اعتبر كل من يروي بخلاف الواقع أن وعيد هذا الحديث ناله. الأغرب من ذلك أنس بن مالك. أنس بن مالك ليم على إقلال الرواية، انتبهوا لهذا، يعني لامه بعض التابعين قالوا أن تقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولذلك أنا أقل الرواية خشية من أن أزيد حرفا أو أنقص حرفا. مع أن أنس بن مالك مكثر، لكن أنتم لو تقرنون عدد أحاديث أنس التي صحت عنه، ولنقل سيأتي إن شاء الله أنه من تجاوز 2000، لكن نفترض أنها 2000 أو 3000 حديث حتى، لكن قارنها بعمره المديد الذي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة 91 أو 92 أو 93 على خلاف وفاته، يعني أكثر من 80 سنة عاشها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش تساوي 2000 حديث بالنسبة ل80 سنة؟ يعني كم يصير في الشهر يحدث من الأحاديث؟ تصبح قليلة جدا بالنسبة لعمره المديد ولتأخر زمنه ولاحتياج الناس إليه، فهي بالفعل قليلة جدا. فهو كان يقل، يعني هذا العدد الوفير الذي حدث به وهو متثبت أنه ما زاد حرفا ولا نقص حرفا رضي الله عنه. وكذلك غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة عمر في الحث وفي تشدده مع الصحابة، هذا كله من أثر العدالة، من أثر الديانة. فالعدالة والديانة داعي كبير للتحري والتوقي. وقد طبق هذه القاعدة، يعني قاعدة أن العدالة لها أثر في الضبط، حتى المحدثون بعد ذلك. ومثلا يقول شعبة عن مسعد بن كدام وعن عبد الله بن عون وعن غيرهما، قال عنهما وعن غيرهما، يقول شك مثلا بن عون، يقول شك بن عون أحب إلي من يقين غيره. يعني لأن يروي الحديث ويقول والله ما أدري أنا أشك، هو يعرف أنه بن عون لشدة توقيه وتحريه يشك فيما لا يستحق الشك، فكونه يشك هذا أحب إليه من يقين غيره، لأنه شكه ما حدث بالحديث مع الشك إلا وهو يكاد يكون متيقن منه، لكن لشدة احتياطه وتحريه يشك فيما لا يستحق الشك. فهذا يبين لك أثر الديانة والتقوى والورع في التثبت والتحري والإتقان في الرواية. ولما أحمد أيضا عبارة لطيفة يقول فيها: ليس بتقي إلا من ترك ما، أو ليس من التقى، عبارة نحوها، إلا من ترك ما لا يتقى. يعني في الرواية يتكلم عن الرواية، يقول من تمام التقوى يعني أن يترك الإنسان ما لا يتقى، يعني لا تجزم التقوى بتركه، وإنما يتركه احتياطا وتحريا وتثبتا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله في بيان أثر العدالة على الرواية. وقلنا بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب السبق والمكانة الكبرى في الديانة والتقوى والورع، ولذلك فسيكون
ضبطهم وإتقانهم أو أثر العدالة في ضبطهم وإتقانهم لائحا ظاهرا. أيضا من الأدلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستدلال أو هذا الاستدلال بهذا الحديث على ضبط الصحابة لا أعرف أحدا سبق ابن حبان في الاستدلال به على ضبط الصحابة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا ليبلغ الحاضر منكم الغائب. يقول ابن حبان: إن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بتبليغ الدين عنه، يأمر كل من كان في حجة الوداع، فيرى النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من كان في تلك الحجة أهل لتبليغ الدين، أهل لتبليغ الدين عنه. لو كان في من معه من لا يستحق يقول: إلا فلان وفلان وفلان وفلان، لاستثناهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمره هذا الأمر العام لجميع من حضر الحجة بتبليغ الدين عنه، هذا يدل على أن جميع الصحابة جمعوا العدالة والضبط رضوان الله عليه ممن كان في تلك الحجة. واضح الأخوان؟ واستدل بهذا الحديث ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، ولا أعرف أحدا سبقه إلى هذا الاستنباط الحسن الجميل. ثم أيضا يأتي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، الثناء العام السابق ذكره وبيانه أن ذاك الجيل لم يفش فيه الكذب، والكذب متناول للإخبار بالخلاف الواقع عمدا وبغير عمد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب كما سبق. هذا أيضا فيه إشارة إلى عدالة الصحابة وضبطهم. قول أيضا استدلال حقيقة جيد لابن أبي حاتم من حديث آخر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فهذا في بيان أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سينقلون عنه وأنهم أهل للنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أهل للنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس بقوة الحديث السابق، لكن فيه دلالة ويعضد الاحتجاج لضبط الصحابة. ثم يأتي أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة الثناء الخاص، وأهم ما يهمنا في ذلك ثناؤه على أبي هريرة حافظ الصحابة، حيث أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على حرصه على الحديث، كما في حديث الشفاعة عندما قال في صحيح البخاري للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، إني كنت أحسب أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أراه من حرصك على الحديث. فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثناء جليل من النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى على حرص أبي هريرة على الحديث، بل بلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يظن أنه لن يسأله أحد عن هذا السؤال مع أهميته أحد قبل أبي هريرة. يعني فاق في حرص على الحديث، معنى ذلك فاق أبا بكر وفاق عمر وفاق عثمان وفاق علي وفاق عموم الصحابة، وهذا ما يفسر كثرة أو أحد أسباب كثرة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مع أنه لم يصحبه إلا 3 سنوات إلا أنه روى عن هذا الكم الكبير الغفير من الأحاديث. وهنا أعلق تعليق بسيط، طبعا يعني الذي روي عن أبي هريرة 5370 حديثا كما سيأتي، كل منها الصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف، طبعا هذا العدد ليس كله صحيح، لكن نفترض أنه كلها صحيحة، هل 5000 أو 6000 أو 10000 قليلة لمن لازم النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات؟ لازم 3 سنوات، هل هي كثيرة؟ من عرف أن السنة كل حركة وسكنة تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اليوم الواحد
يمكن أن يرى فيه أبا هريرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يسمع من أحاديث القولية والفعلية والتقريرية، يمكن أن يرى المئات يا إخوان. يعني فهذا العدد الذين يعني يشبهون يقول روى أحاديث كثيرة، وهي كثيرة والله لو 10,000 حديث رواها وصحت عنه ليست كثيرة في 3 سنوات يلازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. طبعا ردود على هذا الأمر كثيرة جدا، وهناك كتب مصنفة في الدفاع عن أبي هريرة، لأن أهل البدع والزنادقة والمنافقون قديما وحديثا يخصون أبا هريرة بالطعن، لأنه كما ذكرنا محدث الإسلام كما وصفه الإمام الذهبي وراوي الصحابة وأول محدث في هذه الأمة، يعني محدث على رسم المحدثين مكثر ويسرد الحديث. أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من أصحابه كثنائه على عمر بن الخطاب بالعلم في الحديث المعروف لما رأى أنه أتي بقدح فشرب منه وأعطى فضلته عمر، قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالعلم. فعمر بن الخطاب شرب فضلة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثنائه على ابن مسعود في القراءة، وكثناء يعني مقصود لو جمع ثناء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على أفراد الصحابة والمكثرين منهم لجاء جما غفيرا كثيرا يدل على ضبط الصحابة وعلى جليل ما كانوا يحملون من العلم. فما بالك بقوم الذي وثقهم وحكم بعدالتهم وضبطهم النبي عليه الصلاة والسلام، كفاهم ذلك شرفا وفخرا. أيضا الدليل الرابع يمكن نقول ثناء الصحابة بعضهم على بعض. لو ذهبت إلى ترجمة أي صحابي من الصحابة وخاصة هؤلاء المكثرون الذين لهم أحاديث كثيرة والمشهور منهم، لوجدت ثناء بعض الصحابة على بعضهم في العلم، أن نخص العلم نحن الآن لأنه هو الذي يخص قضية الضبط، ثنائهم عليهم في العلم وفي إتقانهم له وفي إمامتهم فيه، وهذا يلزم منه ضبطهم في النقل وإتقانهم له. لأننا نحن نقول يا أخوان الرواة كيف نعرف عدالتهم وضبطهم؟ ما هي وسائل معرفة عدالة الرواة وضبطهم؟ ذكرناها سابقا، أولها الشهرة والاستفاضة، الثاني التنصيص، أن ينص على عدالتهم وضبطهم أحد العلماء. فهؤلاء نص على عدالتهم وضبطهم العدالة الله ورسوله، والضبط جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لا يبلغ لحظر الغائب، وفي أحادهم أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة أثنى على بعض. فأيضا تنصيص بعض علماء الصحابة وفقهاء الصحابة على بعضهم بالعلم هذا من باب التنصيص، فثبت ضبطهم بالتنصيص أيضا مثلهم مثل بقية الرواة. بل ثناء الصحابي أجل من ثناء يحيى بن معين، وأجل من ثناء أبي زرعة، وأجل من ثناء البخاري. فلأن يثني عمر على أحد الصحابة ويثني ابن مسعود على أحد الصحابة هذا أجل من ثناء غيره. أيضا دليل خامس ثناء التابعين على علم الصحابة، فأيضا إن فاتك ثناء أحد الصحابة فلن يفوتك ثناء أحد كبار التابعين في علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فستجد هذا إن شاء الله كثيرا، وقد ابتدأت أنا بجمع شيء من ذلك، فاجتمع عندي كم كبير يعني خاص بالضبط يا إخوان، أنا أريد الثناء الخاص بالعلم أو الدال على الضبط وتمامه، فاجتمع عندي كم كبير جدا من هذا الأمر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أنه يعني يؤلف مؤلفا كاملا في هذا الباب لتصورت أنه يمكن أن يؤلف في هذا الباب يعني كتابا كاملا، حتى نبين لكم أنه ثبت ضبط الصحابة لا كما ثبت ضبط الناس بعدهم، بل أجل مما ثبت لمن بعدهم. فقضية ضبط الصحابة أمر واضح وجلي ولخف فيه بحمد الله تعالى. 6 من أدلة ضبط الصحابة الشهرة والاستفاضة. بالله هل فكر أحد من الناس أن يبحث عن ضبط أبي بكر، أن يبحث عن ضبط عمر، أن يبحث حول يعني كما نقول أن البخاري ومسلم ويحيى بن معين وفلان وفلان لا يحتاجون إلى التنصيص على ضبطهم، لأن أعلى ما ثبت أعلى مراتب ثبوت العدالة والضبط هو الشهرة والاستفاضة. فكذلك نقول في مشاهير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأبي هريرة نسيت ثناء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، هذا مهم جدا، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ. وأي أمر أجل من هذا الدعاء عندما قاله ابسط رداءك ودعا ثم ضم الرداء إلى صدره قال فما نسيت شيئا بعدها، فهذا أيضا يخص أبا هريرة رضي الله عنه. الدليل السابع الإجماع، وهو بين لا خفاء فيه، فإننا لا نجد أحدا من أهل العلم يتطلب نصا أو دليلا على ضبط أحد الصحابة، أو قال بأن أحد الصحابة ما عندي دليل على ضبطه إذن أرد روايته. وهذا يدل على أن الأمة أجمعت على قبول روايات الصحابة وعلى ضبطهم. فنحن يعني أنا أستغرب من أحد الذين من أحد المعاصرين الذين كتبوا في التشكيك في ضبط الصحابة قائلا بأنه يعني أنتم تأخذون كذا عمن سلفكم وكذا وضبط الصحابة لا يثبت، ولا ينتبه إلى أنه يذكر ما هو حجة عليه. كون أن العلماء ما تكلموا عن الضبط هذا يدل على الإجماع منهم، وهذا حجة عليه، مادام أنه لم يطعن أحد في أحد من الصحابة بأنه ليس بضابط هذا يدل على إجماع الأمة على الضبط، وأنه لا يتطلب في الصحابة البحث عن الضبط لأنهم ضابطون، لأن الصحابة ضابطين ضابطون رضي الله عنهم وارضاهم. الدليل الثامن أنه قد يعني من درس حياة الصحابة وعرف الصحابة يعرف أنه تحققت فيهم عوامل الضبط والإتقان لم تتحقق لمن جاء بعدهم، منها الديانة التي سبق ذكرها، منها عظيم محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يعرف عن أحد من البشر أحب أحدا من البشر كما أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة لها دور عظيم يا إخوان في حسن التلقي والضبط عن هذا المحبوب، فإنك ترى الذي يحب شخصا يعتني بكلامه وبأقواله وبآرائه، بل يتشبه به في مقامه ومقعده وفي كلامه وفي حركاته، وكذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة العظيمة من دواعي الإتقان والضبط عن النبي عليه الصلاة والسلام. عوامل كثيرة حقيقة وسبق ذكرها في درس سابق في غير هذه اللقاءات، منها مثلا كونهم عربا أو غالبهم من العرب، ومعروف عن العرب قوة الحافظة وهم مضرب المثل في ذلك، قلة الصوارف والهموم التي تبعدهم عن الضبط والإتقان، فإن من جاء بعدهم مشتغل بالإسناد ومشتغل بضبط اللغة وفهم معنى الكلام الذي ينقله وغير ذلك. أما هؤلاء أبدا ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسمعوا أو يروا. الأمر الآخر أنهم ملابسين ومعاشرين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معروف كما يقول الإمام أحمد حتى أصبحت قاعدة عندهم، يقول صاحب القصة أحفظ، يعني من عاصر قصة أو رأى قصة وقعت فكانت سبب ورود الحديث هذا سيكون كأنه يقص قصة متعلقة بحياته لأنه معاصر لها، ليست مجرد كلمات سمعها، وإنما يذكر أين قيلت وفيما قيلت وأين قيلت وما هي القصة التي وردت فيها، فهي جزء من تاريخ شخصه وحياته، من مذكراته كما يقال. هذه الأحاديث جزء من حياته لا يمكن أن ينساها، لكن الذي تنقل إليه مجرد نقل ويحفظها من ورقة حديث تبع حديث، فرق بين حفظ الأول والثاني. حفظ الذي عاشر هذه الأحاديث معاشرة ويعني كانت حية بحياته، ومن يتلقاها عن من جاء بعده من جاء قبله. فعوامل كثيرة حقيقة وسبق ذكر بعضها في لقاءات أخرى، كلها تجعل حفظ الصحابة أقوى من حفظ من جاء بعده وأتقن له. الدليل التاسع والأخير وأحببنا نختم به وإن كان هو يستحق أن يكون الأول، حفظ الله لهذا الدين الذي وعد به في كتابه. فلو كان الصحابة نقل الدين نقلا مختلا لما تم الحفظ، كيف يتم الحفظ لو كان في شك في تمام نقل الصحابة؟ وقد وعد الله عز وجل ببقاء هذا الدين وبين ذلك الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنه لا شك أنه لا بقاء للقرآن بغير السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن، وضياع بيان القرآن هو أعظم ضياع للقرآن. ضياع بيان القرآن هو أعظم ضياع للقرآن، لأن القرآن إنما أنزل للعمل، والعمل لا يكون إلا بالبيان وبالفهم. فإذا بقيت الحروف وذهبت المعاني، أي ضياع بالله أعظم من هذا؟ هل سيكون القرآن محفوظا لو أصبح غير معروف المعنى؟ أبدا، هذا أعظم الضياع. بل بقاء المعاني وذهاب الحروف أهون من بقاء الحروف وذهاب المعاني، لأن المقصود بالحروف المعاني. فالسنة يعني تناول هذه الآية لحفظ السنة أمر لائح وظاهر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن كان المقصود به القرآن لكنه متناول للسنة ولا شك. الآيات الدالة على بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا دليل على بقاء هذا الدين. بقاء هذا الدين، كل النصوص الدالة على بقاء هذا الدين إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة، يدل على حفظ السنة. خلاص، ما دام السنة محفوظة، مع ذلك الصحابة ضبطوا ما نقلوا. كيف تحفظ السنة يحفظ الدين لو كان هذا النقل مختل؟ فكل دليل يريدها بالعلم على بقاء هذا الدين، وكل من اعتقد بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة، حتم عليه أن يعتقد أيضا أن الصحابة نقلوا الدين على الوجه الأكمل والأشمل والأعم، وأنه لم ينقص الأمة إلى اليوم شيء مما يتعلق بدينها، مما هي محاسبة ومكلفة بها عند الله عز وجل، مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهو نقل شامل صاف، يعني نستطيع أن نعرف صوابه من خطأه، كذبه من صدقه، وشامل أي لم يفت الأمة شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مما تعبدت به وأمرت أو كلفت بالعمل به أو باعتقاده. قد يفوت الشيء الذي يغني عنه سواه، أما أن يفوت شيء لا يغني عنه سواه هذا لا يمكن أبدا. واضح يا إخوان؟ فهذه كلها أدلة تدل على ضبط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كم باقي من الوقت ولا انتهى؟ إذا نتركها لأسئلة. في شيء؟ يقول: اقتراح، بل قد يقال إن وجود بعض الأفراد من الصحابة الذين وصفوا بمثل تلك الأوصاف ما يدل على بشريتهم، وأنهم إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفضل والإيمان إنما يعني بالعمل بجد وتعب وعمل، لأمر ينبني. يعني يقول إن هذا يدل على رفعة مكانتهم وشأنهم، يعني وجود هذا له ثمرة. يقصد أن نقول بأن بعضهم قد يحصل من هذا الأمر، يعني فيه تأكيد على أنهم ليسوا معصومين، ليسوا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، أنهم بشر، وأنهم مع بشريتهم ومع وجود النوازع التي هي موجودة عندك وموجودة عندهم، إلا أنهم بلغوا هذه المرتبة العالية من الديانة، فيزيد شرفهم باستحضار هذا الأمر، وهذا لا شك أنه استثمار حسن وجيد لما سبق. يقول: يذكر أهل السنة أو بعضهم مسألة أن الصحابة أفضل من غيرهم من حيث الجملة، وقد يظهر في من بعدهم من هو أفضل من أحدهم، فهل يتعارض هذا مع حديث لو أنفق أحدكم؟ نعم، ذكر هذا بعض أهل السنة والجماعة، والظاهر أنه صحيح، يعني هذا القول هو الصحيح، أنه قد يكون هناك بعض من جاء بعد الصحابة قد يفضل بعض صغار الصحابة وأعراب الصحابة. هذا أمر يعني قد يكون صحيحا وقد يكون هو الراجح.
وهناك أشياء تدل على ذلك. يعني من يشك مثلا بأن أمثال أئمة التابعين الذين انتشر علمهم وأتباع التابعين والإمام أحمد والشافعي ومالك وبخاري أقصد هؤلاء بعيان يعني عموم هؤلاء الأئمة الكبار الذين انتشر علمهم وفضلهم وكان أثرهم في الأمة أثرا عظيما وهو باق إلى قيام الساعة، أن هؤلاء لهم أجور عظيمة ربما فاقوا بها أحد أفراد الصحابة وأعراب الصحابة الذين ليس لهم إلا رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف من حديثهم شيئا ولا من خبرهم شيئا، وليس لهم أثر على هذه الأمة باقي مشاهد كما نراه اليوم. يبقى أن هؤلاء لهم فضل، لكن لا يعني الذي لا أرى أنه سائغا أن يفاضل بين شخص من هؤلاء وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما نقول مثلا أحمد أفضل من هؤلاء، البخاري أفضل من هؤلاء، لكن نقول هذا التفضيل على وجه الإجمال ولا شك. لكن قد يوجد في بعض من يأتي بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يفوق بعض صغار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر والشرف، قد يحصل هذا. ويعني كما ذكرت لكم هناك أشياء تدل على هذا الأمر، وهذا قول يعني لبعض أهل العلم بالفعل ذكروه. نعم أي. والله إما يحمل على من لهم خصوصية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الرحمن بن عوف، أو يحمل على كحديث الآخر أنه هذا في يعني على وجه الإجمال، أو يحمل على وجه الإجمال أن عموم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، ولا يعني ذلك أنهم أفضل ممن جاء بعدهم عموما. نعم هذا ممكن يقال شيخ في الجمع بين حديث عبادة في الهرج تعدل عبادة 50 منكم أو غيرها من الحديث الدالة على فضل العبادة في آخر الزمان، والتي فضل فيها عبادة بعض من تأخر زمنه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نجمع بينه وبين حديث لو أنفق أحدكم؟ نقول بأن هذا فضل عمل على عمل، لكن يبقى أن شرف الصحبة لا يمكن أن يلحق به من جاء بعدهم، هذا من ناحية العمل على العمل كما ذكرت. الصحبة عمل، الصحبة عمل، فشرف الصحبة لن يتيسر لما أحد جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى في الأفراد. يعني ما الذي يمنع أن يكون بعض الأفراد أفضل ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان في شرف الصحبة لن يلحقه، لكن قد يفوقه في أعمال أخرى. نعم كيف؟ طيب والحديث الآخر في فضل العبادة في الهرج؟ طيب نفس الشيء في بعض الأعمال، يعني الصدقة، هذا شامل للصدقة، الحديث هذا حتى شامل للصدقة، حتى الصدقة يعني قد. وطبعا بين علماء سبب ذلك، قالوا بأن الصحابة يجدون من يعينهم على فعل الخير، أما في زمن الفتنة فلا يجد الإنسان من يعينه عليه، والثواب على قدر المشقة، هذا يجد من يعينه وذاك لا يجد من يعينه، فيكون ثوابه من هذه الناحية أعظم وأكثر، فقد يفوق العمل العمل لكن لا يفوق شرف الصحبة. نعم يعني هذا رأي ترى، وله وجه على كل حال. والدخول في هالقضايا كما ذكرت، يعني لئن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين أنبياء الله، مع أنه بين فضل بعضهم على بعضهم لما قد يوهم بيعني انتقاص المفضول، نقول هذا أيضا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا يعني لا ندخل في هذه القضايا، وليس هناك ثمرة يعني عملية من هذا الأمر، لكن تصور وقوع هذا الأمر وأنه قد يقع تصور محتمل، وله وجهة وله يعني احتمال من النظر. السؤال الثاني يقول: حبذا لو رسمت لنا خطة بإيجاز يمكن السير عليها في مبحث الصحابة، إذ ترتيب المعلومات هو العقبة الكاداء التي تعترض المبتدئين أمثالنا، مع بيان كيفية معرفة الصحابي عند الأئمة كابن أبي حاتم وغيره ممن يقول له رؤية وليس له صحبة، هل بتنصيصي على ذلك في مقدمة أسفاره وافتتاح كتبه؟ ثم يقول هل تفضيل الصحابة جملي أو تفصيلي؟ فإذا كان الأول هل يمكن أن يأتي فيما بعد بنفس الكلام السابق؟ بالنسبة الأول يعني ترتيب المباحث هو نحن نسير على ترتيب المؤلف حسب ما يقوله المؤلف، إذا ابتدأ بشيء نشرح كلامه ونعلق عليه، ولا أدري إيش الإشكال يعني بالضبط عند أخي السائل. قضية إثبات الصحبة عند ابن أبي حاتم وغيره من أهل العلم قلت حقيقة تحتاج إلى شيء من الدراسة عند ابن أبي حاتم وعند غيره من أهل العلم، دراسة يعني وهي دراسة مهمة وكثيرة الفائدة، ولا أعرف كتابا معاصرا أو قديما استوعب مباحث الصحابة استيعابا كاملا. هذا الكتاب على أهمية الكتاب العلائي لكنه ليس شاملا لجميع المباحث، يعني نريد أن نعرف منهج الأئمة في إثبات الصحبة بالفعل، وهل من ثبتت له الرؤية وحدها يثبتون له الصحبة أو لا. فقلت إن ابن أبي حاتم وغيره وأبو حاتم يقولون ثبتت له لا صحبة له وله رؤية، يثبتون الرؤية وينفون الصحبة، وكذلك وجدت الترمذي يفعل هذا في كتابه تسمية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، يعني حقيقة هذا كان رأي منتشر، ومن عبد البر له عبارات صريحة أيضا بذلك، يرى أن ثبوت الرؤية لا يكفي لإثبات الصحبة، وكأنهم يرون أن الصحبة لابد فيها من السماع، وإن كان وجدت لهم عبارات أخرى لنفس هؤلاء العلماء تشير إلى أنهم يقصدون صحبة بمعنى معين كما ذكرت، وهي صحبة السماع لا شرف الصحبة، ولكن يقصدون من إذا روى يثبت حديثه متصلا، فيعتبرون من سمع هذا يحتمل كل حديث يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون مما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من لم يثبت له السماع فيعتبرون حديثه عنه مرسلا، ثم يحتاج إلى دراسة من ثبتت له رؤيا وأرسل، هل نعتبر مرسله مرسل صحابي وهو الذي نقلنا الإجماع على أنه حجة، أو أن يكون مرسل كمرسل التابعين وعنده يحتمل القبول والرد، يحتاج إلى دراسة أيضا وتثبت. وإن كان الذي يميل إليه قلبي، وذكرت هذا في مبحث مرسل الصحابة، أن كل من أثبتنا له الصحبة سواء رأى ولم يسمع أو سمع شيئا يسيرا وأرسل حديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها حجة مطلقة لإطلاق جماعة من أهل العلم هذا القول على كل من ثبتت له صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زالت المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة يعني دفع بعض النصوص التي قد تدل على خلاف ذلك، أو قول آخر يعني قد نتراجع عن قولنا إذا كان جاءت الأدلة بخلاف القول الذي تبنيناه فيما سبق. فالمسألة تحتاج إلى دراسة، قضية عدالة الصحابة والإشكالات التي أثيرت حولها بالفعل تحتاج إلى دراسة، وتحتاج إلى زيادة بحث بإنصاف أكثر، وبعلم أننا لا يمكن أن نرد على الخصوم بالدفع في الصدر وبعدم جمع كل الشبهة التي لديهم ومناقشتها مناقشة علمية منصفة عادلة ليس فيها شطط وليس فيها غلو في أحد الجانبين، لأنه يا إخوان المناقشة المنصفة هي الداعي للقبول، يعني حتى في الدفاع عن الصحابة لأن تقول فلان اجتهد فأخطأ اجتهد فأخطأ أحب إلي من أن تقول بأنه لم يخطئ إذا كان قد اجتهد فأخطأ بالفعل، يعني لما قال أبو بكر لخادم الوليد في قصة مالك بن نويرة قال له هل يزيد خالد على أن يكون تأول فأخطأ، منهج سليم، لكن تقول لي لا ما أخطأ والجميع على الحق هذا خطأ، أو في بعض الحال قد يثبت أنه غير متأول، أو قد تأتي قراءة قوية تدل على أن الصحابي غير متأول، ونقول كما ذكر شيخ الإسلام تيمية قطرة في بحر من الحسنات لهم مآثر حسنة تغفر لهم، هذه قصة حاطب بن أبي بلتع أقوى دليل التي فعلوا فيها فعل شنيع كما هو معروف، يعني في التعبير العصري في القانون العصري الخيانة العظمى نوع من التجسس، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، سابقة عظيمة من حضر بدر، يعني لهم مآثر حسنة نبين هذا، لكن نقول أخطأ
أذنب، إذا ثبت هذا يجب أن نقوله إذا كان هذا ثابت وواضح وصريح. أما أن ندافع يعني دون أدلة ودون إنصاف، هذا سيكون حجة علينا لا حجة لنا أمام الخصوم، ويتمسكون بهذه المواقف على إثبات أننا لسنا منصفين في مناقشة ما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر ما نذكره هذه الليلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
يعني يبين لكم الخلل. يعني من بين الحجج اللي ممكن نحتاج بها على هؤلاء الآن، من يقول بأن شرط البخاري صحيح، فعلى هذا الرأي يلزمه في كل راوي روى عمن عصره أن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة، ولا لا كذا؟ ولا لا، من يقول بأن شرط البخاري هو الصحيح وشرط البخاري عنده العلم بالسماع، ولا لا؟ معنى ذلك أن كل راوي روى عمن عصره لا بد أن يصرح بالسماع ولو مرة. طيب كيف يأتي بعد ذلك يقول أنه من أنواع التدليس رواية راوي عمن عصره ولم يلقه، وفي هذا النوع يلزم أن يصرح بالسماع ولا مرة؟ طيب هذا مثله مثل بقية الرواة عندك، شو الفرق؟ كل راوي صار عندك كأنه نعامله مثل معاملة هذا المدلس الذي يروي عمن عصره ولم يلقه، إيش الفرق بالمعاملة؟ هذا يدلك، وهذا هو الذي حصل في هذا الكتاب المشار إليه، مما يدل على أنه بالفعل ما عرف المسألة ونقل عن غيره ولا عرف فقه المسألة. لاحظتم يا إخوان؟ يأتي ويقول من نوع أنواع التدليس ويتراوع من عصر ومن يلقى ويلزم فيه أن يصرح بالسماع مرة، ثم يأتي ويقول الشرط شرط البخاري وهو العلم باللقاء في كل مسألة. طيب إيش الفرق صار بين المدلس وغير المدلس؟ كلهم للشرط فيهم العلم باللقاء، ما عاد صار في أي فرق. يعني هذا يدل على عدم فهم المسألة وعلى عدم فقه المسألة، وأن من فعل ذلك يعني يجبرنا على أن نسيء النية فيه، خاصة وأن الكتاب الذي نقل منه طبع قبل كتابه بسنوات، وهو بعنوان المسألة المرسلة خفي وعلاقة بالتدليس، وهو مطلع عليه وأشار إليه في موطن، لكن في موطن ما هو في الموطن المهم، يعني موطن كذا خفيف أشار إليه، وجاء في الموطن اللي هو لم يسبق إليه المؤلف، وهو بيان حكم هذه المسألة الذي أتحدى أحد أن يذكر أنه أحد نص عليه في كتب المصطلح قبل، وأنا ما زلت على هذا التحدي من يوم ما ألف الكتاب ونصيت على هذا التحدي في الكتاب، ما هو موجود في كتاب من كتب المصطلح السابقة كلها، وإنما استنبطته من تطبيقات المحدثين.